الصوت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أود أن أنبه إلى أن الدرس يبدأ 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعلى هذا أرجو من الأخوات القائمات على الغرفة الصوتية أن يعدلوا الجدول بدل 4:10 إلى 4:30. الأمر الثاني، درسنا اليوم في قاعدة جديدة من القواعد الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكننا سنقسم وقت الدرس إلى نصفين، سنقسم وقت الدرس إلى نصفين، وأرجو منكم أن تبدوا رأيكم فيما سأقوله الآن. النصف الأول يتعلق ببيان بعض نقاط القاعدة، وأما النصف الثاني فإن إحدى الأخوات ذكرت أن لكم رغبة في مناقشة بعض الأمور المنتشرة في الساحة، وقد ذكرت 3 أمور. الأول ذم المخالف والتشهير به علنا، الثاني الولاء والبراء، والثالث ضوابط نقد المخالف. هل تحبون أن نتحدث عن هذه المواضيع في هذا اليوم، أو نخصص لها حلقة مستقلة؟ وإن أحببت أن تكون هذه الحلقة فلا بأس، أود أن أسمع الآراء منكم. تحبون أن يكون اليوم أو أن يكون في درس آخر؟ درس مستقل جيد، يعني أنا كان في تصوري أني أضع 1/4 ساعة، لأن اليوم قد لا أستطيع أن أتحدث أكثر من 1/2 ساعة بسبب بحة في صوتي، كنت أنوي أن أتحدث 1/4 ساعة في القاعدة ثم نفتح المجال لهذا الموضوع، لكن كنت أتوقع أن الوقت لا يكفي، ولذلك من الممكن أننا نخصص الأسبوع القادم يتعلق بموضوعين: التعامل مع المخالف، والأمر الثاني الولاء والبراء. لكني أود أن أنبه إلى أني قد ألقيت محاضرة قبل 1 شهر تقريبا تتعلق بالرحمة بالمخالف، كنت ألقيت الصوت مو واضح، طيب طيب أقول كنت ألقيت كلمة عن الرحمة بالمخالف، ونعم ذكرت أني لم أفسح مجال لمسألة الأسئلة، لكني قلت ممكن وضع الأسئلة في الملتقى ونجيب عليها هناك، والآن انفتح مجال الحديث في هذا الموضوع فسنخصص له حلقة مستقلة أو درسا مستقلا يكون إن شاء الله الأربعاء القادم، وسأحرص أن يكون ساعة كاملة، سأحرص أن يكون ساعة كاملة لأن الموضوع يتعلق بأطراف كثيرة. طبعا إحدى الأخوات تقترح أن يكون عن الشيعة خاصة، وأنا أرى أن يكون عن المخالف مطلقا، ونقسم هذا المخالف لعدد من الأقسام، لأنه كلما كان الموضوع محصورا تدرك أقسامه كلما كان استيعابه أكثر، فإن كثيرا من الناس يقع في اللبس بسبب الانفصال في ذهنه عن هذه المسائل، فيسمع كلاما يتعلق بنوع من المخالفين فيظن أن تطبيقه يمكن أن يكون على كل مخالف. وسيكون حديثي باقتضاب، بمعنى أني سأذكر قواعد وأسس معينة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة، لكن بودي أن تكون الأسئلة مركزة، بمعنى أن لا ننتقل من موضوع إلى موضوع آخر إلا وقد انتهينا من الموضوع الأول. وعلى هذا ينبغي أن تكون الأسئلة مكتوبة عندك أنت قبل أن تطرحيها عليه. فإذا دخلنا في موضوع وبدا لك سؤال في موضوع آخر فلا تطرحيه، اكتبيه في ورقة حتى إذا انتقلنا إلى هذا الموضوع كان من المناسب أن تسألي عنه. وفي هذا ضبط للأسئلة حتى لا تنتشر الإجابات ويقع اضطراب ولبس فهم. وعلى هذا سأغفل أي سؤال لا ينضبط بهذه القواعد، لأن في هذا تحقيقا للمصلحة العامة وضبطا للأفهام واختصارا للوقت. طيب، فيه اقتراح الآن أمامي رأي أمران. الأول يتعلق بموضوع الأسئلة، وهو إن وقع لنا إشكال ولم نفهم المسألة ما نكتبها ونسألكم في هذا الدرس. في الحقيقة عدم كتابتها يعني ضياعها. ثم هذا السؤال كان متعلقا بنفس المسألة فيطرح في الغالب مباشرة أو ينتظر حتى لا يوقع المتحدث في اللبس، ربما يفكر فيه وينسى المسألة التي هو فيها، وحتى لا تنساه الأخت تكتبه في ورقة بسرعة أو إشارة إليه ثم تعود إليه بعدما ينتهي المتحدث من حديثه، وأرجو أن ننضبط بهذا. الأمر الثاني، تقترح إحدى الأخوات أن يكون أكثر من درس، وعلى هذا سيتطور الموضوع إلى أن يمكن أن يكون دورة في هذا الموضوع، وأنا لا أستطيع أن أفرغ أكثر من يوم الأربعاء ساعة فيه. فإن أحببتم أننا نتوقف عن درس الأربعاء لمدة 3 دروس مثلا، بحيث يكون الموضوع مرتب أكثر، ثم نعود مرة أخرى درس القواعد. طيب، هذا سؤال مهم، وهو كم درس بقي من القواعد؟ درس القواعد طويل، والآن بقي عندنا، طبعا احنا أخذنا قاعدة العادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار والأعمال بالنيات، بقي عندنا من القواعد الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكل واحدة من هذه القواعد يندرج تحتها قواعد، وأنا حريص في درس القواعد أن لا يدخله إلا من كان عنده خلفية شرعية جيدة، لأنه يعتبر دروس علمية لطالبات علم متقدمين. لا يكفي أن تأتينا واحدة مبتدئة أرجو أن يكون هذا في أذهانكم بالنسبة لدرس القواعد. فدرس القواعد فيه مسائل مهمة، فيه فروع فقهية متناثرة، فيه بعض الأحيان إشكالات أنا لم أفترض وضعه لطالب علم مبتدئ، وإلا فكان بالإمكان أن نختار متن مختصر ونشرحه، لكني كنت أود أن ألقي مجموعة من الدروس أنتقي فيها المعلومات المهمة ليكون عونا لطالب العلم الذي توسط في العلم أو قطع في مرحلة جيدة. وهذا يجرنا إلى أننا إن شاء الله سنسعى لتنظيم الدروس في الغرفة الصوتية، وإن شاء الله ستكون مثل حلقة الجامع التي يكون فيها مبتدئين ومتوسطين ومتقدمين، وسيكون فيها إن شاء الله فنون مختلفة، وسأحرص على أن نوجد أيضا فيها دروس في اللغة وفي النحو، حتى يكون بإذن الله هذه الغرفة مثل الجامعة المصغرة التي من أراد أن يترقى في طلب العلم فيها يصل إن شاء الله إلى مرحلة جيدة. أنا لا أقول أنه يصل إلى مرحلة متقدمة كبيرة، لا، ولكنه يصل إلى مرحلة مهمة تعينه على الفهم. هل يوجد اختبارات؟ هذا سابق لأوانه. طيب، الآن نعود إلى درسنا، وسنبدأ اليوم بقاعدة المشقة تجري بالتيسير، وكما قلت لكم لن أستطيع أن أتكلم فيها طويلا، ولعله بقي الآن تقريبا ثلث ساعة من مدة الدرس. سنبدأ أولا بالقاعدة الأم، وهي قاعدة المشقة تجري بالتيسير، وسنشرحها في النقاط التالية. النقطة الأولى أهمية القاعدة، والنقطة الثانية شرح ألفاظ القاعدة، والنقطة الثالثة المعنى الإجمالي للقاعدة، ثم النقطة الرابعة أقسام التيسير والتخفيف، ثم النقطة الخامسة أدلة القاعدة، ثم النقطة السادسة أسباب المشقة الجالبة للتيسير، وسنذكر هذه الأمور أيضا باختصار حتى لا يطول بنا المقام، ثم النقطة السابعة ضابط في المشقة التي تجلب فيها التيسير، وسندرج ضمن هذا شروط المشقة الجالبة للتيسير، ثم بعد ذلك نذكر القواعد المتفرعة على هذه القاعدة. وأتوقع أننا نتحدث عن نصف ما ذكرناه اليوم، ويكون حديثنا عنه في درس قادم إن شاء الله. قبل، أرجو أن تذكروني في آخر الدرس بتلخيص ما انتهينا فيه في موضوع التعامل مع المخالف. نبدأ أولا بألفاظ القاعدة، أهمية القاعدة. هذه القاعدة إنما كانت من القواعد الكلية الكبرى لأهميتها البالغة، ولهذا قل أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا وللقاعدة فيه أثر ظاهر. وعلى هذه القاعدة تبنى جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وهي في الحقيقة تشير إلى حكمة من حكم الشارع في تشريعه للأحكام، حيث إنه بناها على اليسر والسهولة والتخفيف. النقطة الثانية ألفاظ القاعدة، كلمة المشقة معناها واضح، ويراد بها العسر والكلفة والعنت والجهد، سواء كان هذا متعلقا بالبدن أو متعلقا بالنفس. فإن النفس يطرأ عليها أمور تتعبها وتنهكها، وكذلك البدن له طاقة في التحمل والعمل. وأما الجلب فهو سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى آخر، وأما التيسير فهو ضد العسر، ويراد به التسهيل والتخفيف بشيء لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم. هذه ألفاظ القاعدة، وننتقل بعدها إلى النقطة الثالثة، وهي ماذا؟ أحسنتم، المعنى الإجمالي أو الكلي للقاعدة. طيب، هذه القاعدة تفيد أن الشدة، أن الجهد والعناء والتعب والعنت الذي يصيب بدن الإنسان أو نفسه هو سبب شرعي يجلب التخفيف والتيسير، بحيث تزول تلك الشدة أو الصعوبة أو تهون. وعلى هذا فهذه القاعدة لا تشير إلى أن الشريعة مبنية أصلا على التسهيل، وإنما تشير إلى أن المشقة إذا وجدت في طريق العمل فإنها تكون سببا للتخفيف. طيب، ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة، وهي الأقسام، أقسام التيسير والتخفيف. جيد، ما هي أقسام التيسير والتخفيف؟ يقسم أهل العلم التيسير والتخفيف الموجود في الشريعة إلى قسمين. القسم الأول تيسير وتخفيف أصلي، والقسم الثاني تيسير وتخفيف طارئ. أما التيسير والتخفيف الأصلي فمعناه أن الشريعة مبنية على السماحة والسهل واليسر، كما قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وكما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، بس إشارة إلى ما تكتبه الأخت، في الأخت أم عبد الرحمن الله يبارك فيها تكتب إن شاء الله جميع الدروس وتحولها من صوتية إلى مكتوبة. فهذا التيسير والتخفيف الأصلي الشريعة مبنية عليه أصلا، وهي ميزة امتازت به هذه الأمة. حتى كان بها وصف محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة الأعراف إنزاله للتوراة وما فيها من الأحكام العظيمة الجليلة، ذكر أنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد جمعت هذه الشريعة القوة العلمية في شريعة موسى واليسر والسماحة والسهولة التي كانت في شريعة عيسى، فجمع الله جل وعلا في شريعتنا محاسن ما تفرق في الشرائع السابقة، ولهذا كانت خاتمة، لأنه لا حاجة أن يأتي بعدها ما يسدد نقصها، لكمالها. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن يهوديا قال لعمر: آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فهي نزلت في يومين كلاهما عيد، أو نزلت في يوم اجتمع فيه عيدان، نزلت في يوم اجتمع فيه عيدان، عرفة عيد ويوم الجمعة عيد. أحسنت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وقال: يسروا ولا تعسروا. وسيأتي إن شاء الله في الاستدلال لهذه القاعدة ما يشير إشارة واضحة إلى هذا المعنى. ولهذا نلاحظ أن في الأحكام الشرعية التي ألزمنا الله تبارك وتعالى بها سهولة ويسر في الأداء، ولا تقطع العبد عن دنياه، إنما ينقطع الإنسان عن دنياه حينما يغلو في العمل فيكلف نفسه ما لم يكلف الله تبارك وتعالى به. وإلا لو سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم لأمكنه أن يجمع بين الدين والدنيا دون أن يدخل عليه النقص في أحدهما. ونلاحظ كذلك أن الشريعة توسعت دائرة المباح وحصرت دائرة الحرام، وهذا صور من صور التخفيف الأصلي. ونلاحظ كذلك أنها راعت اختلاف أحوال الناس في التكليف من حيث الأصل، فلم تكلف المرأة من الأعمال ما كلفت به الرجل بسبب ما فطر الله تبارك وتعالى كل واحد منهما على صفات تختلف عن صفات الآخر، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأحكام. فهذا وغيره يدل على أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف الأصلي في جميع أحكامها وشرائعها. أما القسم الثاني وهو التيسير والتخفيف الطارئ، فمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع للعبد إذا أصابه عذر في بدنه أو في نفسه أن يتخفف من بعض الأحكام الشرعية وينتقل منها إلى ما هو أخف، وهذا النوع من الشرائع يسميه أهل العلم الرخصة، وأما النوع الأول فهو عزيمة. والرخصة مأخوذة من الرخص وهو السهولة والليونة، فهذه الرخصة طارئة بحيث إن المكلف الذي هو العبد رجلا كان أو امرأة إذا وقع له في طريقه مشقة أمكنه أن ينتقل عن الحكم الأصلي إلى بديل عنه أخف وأيسر وأسهل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ولطفه بهم. وإلا لو شاء جل وعلا لكلفهم في جميع الأحوال وعلى أي ظرف كان. وهذا التخفيف الطارئ والتيسير الطارئ يمكن تقسيمه إلى أنواع. فأولا تخفيف الإسقاط، ومعناه أن من الأحكام الشرعية ما يسقط عن العبد إذا كان في فعله مشقة، ونعني بسقوطه عدم التعويض عنه بشيء آخر. ومن أمثلة ذلك إسقاط الصلاة عن الحائض، مع عدم مطالبتها بفعلها. ومن أمثلته أيضا إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض، على أنه يمكن أن يقال في المثال الأول وهو إسقاط الصلاة عن الحائض أنه من التخفيف الأصلي لا من التخفيف الطارئ، لكن لا يمنع بما أن المرأة يطرأ عليها الحيض أن يكون ذلك من الأعذار الطارئة. وكذلك إسقاط الصيام عمن لا يستطيع الصوم مطلقا، لكن التمثيل بهذا أيضا فيه نظر، لأنه يعوض عنه بأمر آخر، ولذا يصلح أن نمثل له بالقسم الثاني وهو تخفيف الإبدال. النوع الثاني من أنواع التخفيف ما يسمى بتخفيف الإبدال، ومعنى ذلك أن الشارع ينقل العبد من الحكم الأصلي إلى حكم آخر أخف من الأول إذا حصل له مشقة في فعل الأول. فمن أمثلة ذلك ما ذكرته الأخت، وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الحامل إذا أفطرت لأجل حملها أن عليها الفدية لا القضاء. وهذا المثال يمكن إدراجه على قولهم تحت هذه القاعدة. ومن أمثلة هذا النوع طيب أنا ألاحظ أن الجزء الأيمن من الشاشة يكتب فيه عناصر الدرس، فبودي أيضا أن يكتب تحت أقسام التيسير والتخفيف ما ذكرناه حتى يكون أوضح للأخوات المشاركات. فتحت رابعا أقسام التيسير والتخفيف يوضع القسم الأول التخفيف الأصلي، ثم القسم الثاني التخفيف الطارئ، وتحت التخفيف الطارئ يكتب النوع الأول تخفيف الإسقاط، ثم النوع الثاني تخفيف الإبدال. هذه العناصر جيدة لو تكتب. طيب قلنا تخفيف الإبدال، وهو أن ينقل الشارع العبد من الحكم الأصلي إلى حكم آخر أخف. ومن أمثلته إبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، وإبدال الصوم بالإطعام لمن عجز عن الصيام. النوع الثالث من أنواع التخفيف الطارئ تخفيف التنقيص، بمعنى أن الشارع ينقص الحكم الأصلي إذا عرض للعبد فيه كلفة ومشقة، فلا يطالبه بفعل الحكم الأصلي كله، وإنما يكتفي منه ببعضه. ومن أمثلته قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وكذلك تخفيف السجود وإنقاصه إلى أن يكون إيماء فقط. النوع الرابع من أنواع التخفيف تخفيف التقديم، وذلك أن الشارع يراعي حاجة العبد، يراعي حاجة العبد في إباحة تقديم بعض الأفعال التي يكون في تأخيرها مشقة عليه. ومن أمثلته جواز تقديم صلاة العصر إلى الظهر والمغرب إلى العشاء، سواء كان بسبب السفر أو المطر أو الخوف أو الحاجة أو المرض، وكذلك تقديم الزكاة على الحول. طيب، أنا سأسأل سؤال أختبر به انتباهكم، هل التقسيم المذكور على يمين الشاشة صحيح أو فيه نقص؟ يعني غلط، لا فيه نقص. ممتاز، متابعين ما شاء الله عليكم. ما هو إكماله؟ أولا التخفيف الأصلي، نعم، ونسميه القسم الأول، والقسم الثاني التخفيف الطارئ. أحسنتم. أي، وعلى هذا ينبغي تصحيح العبارة. والطارئ ذكرنا الآن منه أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ تخفيف الإسقاط. ممتاز. النوع الثاني الإبدال. النوع الثالث، ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله، هذه أحرقت جميع الأوراق، جابت كل شيء. تخفيف التنقيص هذا النوع الثالث، والنوع الرابع هو التقديم. طيب، إذا النوع الخامس يكون هو التخفيف بالتأخير، وهو مقابل للتقديم، فإن العبد بعض الأحيان يشق عليه أن يفعل الشيء في وقته المشروع، فيبيح له الشارع أن يؤخره إلى وقت آخر. ومن ذلك تأخير صلاة الظهر إلى العصر، وتأخير المغرب إلى العشاء، وتأخير صوم رمضان إلى عدة من أيام أخرى لعذر شرعي. النوع السادس تخفيف الترخيص، ومعناه أن الشارع يبيح لك فعل الشيء مع وجود المانع منه، يبيح لك فعل الشيء مع وجود المانع منه. ومن أمثلته مشروعية الاستجمار لإزالة ما يخرج من القبل والدبر، وصحة الصلاة بالاستجمار مع احتمال أن يبقى شيء من آثار الخارج، لأنه لا شك أن التنظيف بالأحجار ليس كالتنظيف بالماء. وكذلك أيضا جواز الصلاة مع وجود النجاسة التي يتعذر أو يتعسر على العبد الاحتراز منها، كأن يصلي ودمه يخضب، أو يصلي وقد حمل كيس البول معه، أو يصلي بثياب نجسة لعجزه عن التطهر بها. حتى لو عجز عن التيمم وخاف خروج الوقت جاز له أن يصلي، جاز له أن يصلي مع عدم التيمم. النوع السابع تخفيف التغيير، وذلك أنه يجوز أن وذلك أن الشارع قد يغير في بعض العبادات بالتقديم أو التأخير أو الحذف وغير ذلك لأجل نوع من المشاق، مثل تغيير نظام الصلاة حال الخوف. المتأمل يجد أن هناك تغييرا كبيرا فيها لأجل مشقة القتال. والنوع الثامن هو تخفيف التأخير، التخيير، وهذا يمكن أن يندرج تحت تخفيف الإبدال، لكن استدركه بعض المعاصرين وفرق بينه وبين الإبدال، أن الإبدال ينتقل فيه من واجب أصلي إلى واجب أقل منه عند العجز عن الأول، وأما التخيير فيكون الانتقال فيه ابتداء سواء عجز عن الأول أو لم يعجز، وذلك من أو ومن أمثلة ذلك التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، والتخيير في جزاء الصيد للمحرم بين المثل والإطعام والصيام. أكتفي بهذه العناصر لهذا اليوم، وسيكون إذن حديثنا في الدرس القادم عن مسائل تتعلق بالمخالف. سأنظر كيف يمكن أن نصوغ العناصر في ضوء ما نحتاجه في واقعنا، وأرجو من يكون لديه اقتراح أن يكتب به سواء على البريد الخاص أو في الموقع، موقع ملتقى طالبة العلم. وأنا سأحرص بإذن الله أن يكون الموضوع في درس واحد، سأحرص أن يكون الموضوع في درس واحد حتى لا ننقطع عن درس القواعد، وأرجو أن ييسر الله ذلك لنا. وحين أرى أنه لا نكتفي بدرس واحد ربما نرسم مخطط لدورة في هذا الموضوع. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.